الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون، حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وأنثاكم بأنثاكم، ولا تتجاوزوا كما فعل من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم. فقد كانت بنو النضير إذا غزت قريظة وقتل النضري القرظية لا يقتل به بل يفادى بمئة وسق من التمر، وإذا قتل القرظي النضري قتل، وإن فادوه فدي بمئتي وسق من التمر ضعف دية القرظي. فأمر الله بالعدل بالقصاص، فلا تحرف أحكام الله كفرا وبغيا. فقال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وروى أبو مالك أنها منسوخة بقوله تعالى: النفس بالنفس، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وما دون النفس رجالهم ونساؤهم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. سبقت هذه الآية آيات البر، والبر اسم جامع لكل خير، ويقتضي أن يكون دافعا لكل شر. مباشرة بعد أن ذكر الله عز وجل البر ذكر آيات القصاص، وبلا شك أن هذا من البر، ذلك أن الحماية الاجتماعية للأمة التي تفتك في بنائها وتحافظ على وجودها معلم من معالم البر. فمنع الله عز وجل أن يهدم ما بناه بأن تزهق الأرواح وأن تقتل النفوس، وحرم ذلك شرعا وطبعا. فما من كبيرة أعظم عند الله تعالى بعد الشرك به من قتل النفس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: لا يزال الرجل والمرأة مثله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص الرجل لأنه هو المخاطب بحديثه، قال: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دماه. فمهما ارتكب الإنسان من الموبقات والكبائر واجتمعت عليه من أنواع الخطايا والذنوب، فدينه في فسحة ما لم يقتل ما لم يصب دماه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة المقتول يحمل رأسه بين يديه يشخب دماه فيقول: يا رب خذ حقي من القاتل، يا رب خذ حقي من القاتل. ولذا أوجب الله عز وجل القصاص وجعله فرضا مفروضا وذكره بالنداء، ذكره في صيغة النداء للمؤمنين الحريصين على فعل البر وأن يتجنبوا ما يخالف البر وما يناقضه. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، القصاص في القتلى، فأصالة القصاص يكون في الاعتداء، والاعتداء على الروح بالإزهاق. كتب أي فرض، كتب عليكم الصيام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا مفروضا، موقوتا مؤقتة منجمة. وكتب بمعنى فرض أمر معروف عند العرب في الجاهلية، أشهد له كثير من الأشعار كقول عمر بن أبي ربيعة: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. فالقتال بمعنى الأمر اللازم والحتم الواجب، أمر معروف في استخدام العرب. كتب أي ثبت ثبوتا لا يزول. كان الناس عند نزول هذه الآية عربا وأهل كتاب، كان عندهم القصاص، والقصاص مأخوذ من قص الشيء قصاصا، وقص الشيء أي تتبع أثره، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف: فارتدا على آثارهما قصصا، رجعا يتتبعون الآثار. فالقص أن تتتبع الأثر، والمراد هنا أن يتتبع أولياء المقتول أثر من قتل حتى يأخذون حقهم الذي كتبه الله. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. جعل الله لمن قتل، جعل له سلطانا، جعل الله سلطانا لأولياء الدم. العلماء يقولون عمن يرث المقتول هم أولياء دمه، المقتول إن مات له أولياء دم يلون دمه ويطالبون به، فأولياء المقتول هم وراثه، الذين يرثوه هم وراثه. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، أوجب الله عز وجل القصاص، أن من قتل في شرع الله تعالى يقتل، بل في شرائع الله السابقة حتى في التوراة، والنصارى يتعبدون الله بذلك، يتعبدون الله بالتوراة. دين النصارى، الأحكام الفقهية التي تؤخذ، التي يأخذها النصارى، يأخذونها من التوراة. فالنصراني يؤمن بالعهد القديم ويأخذ الأحكام الفقهية من العهد القديم وهو التوراة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. تفصيل هذا القصاص لا على ما تشتهون، وإنما على العدل. كان العرب، كانت بعض القبائل بعن جهيتها وقوتها ترى أن لها فضلا على غيرها، فإذا قتل العبد منهم عمدوا إلى أحسن الأحرار من غيرهم فتعدوا وقتلوهم. إذا قتلت الأنثى منهم فيتقصدون أن يقتلوا أشراف من قتل وخيارهم، فالله جل في علاه هدم هذا الأمر، هدم الظلم وجعل القصاص في القاتل فقط، الذي يقتل يقتل، ويحرم شرعا أن يتعدى على غير القاتل. فالأصل في الأرواح أنها مصونة محفوظة، وبالتالي لا يجوز أن تزهق روح إلا بنص، فما لم يرد نص فالأصل في الأرواح أنها محفوظة. سيق النص أصالة لإبطال العادة التي كانت في الجاهلية. الأدلة الفقهية أقوى دلالة فيها الدلالة التي تسمى دلالة المنطوق، دلالة النص، وتمتاز دلالة المنطوق عن سائر الدلالات أن دلالة المنطوق تؤخذ من المقصد الذي من أجله سيق النص. المقصد الذي من أجله سيق فيه النص فهذا يسمى عند علماء الأصول دلالة النص. فإذا أخذنا دلالة نص خالفت سائر الدلالات فهي مقدمة على غيرها. المراد وسيق النص أصالة من أجل إبطال عادة الجاهلية، وأثبت الله عز وجل أن القصاص شرع من أجل تساوي النفوس، وأنه لا فضل لقوم على قوم. اليهود كانوا يتفاضلون فيما بينهم بنو قريظة وبنو النضير، فإذا قتل الواحد من بني النضير شخصا آخر من قريظة لا يقتل به بل يفاديه ويدفع 100 وسق من التمر. وسق قرابة 900 كيلو، يعني يغرموه تمرا كثيرا. وإذا وقع العكس فكان يقتل، وإذا فادوا كانوا يضاعفون الدية. هذا كان عند اليهود، والعرب كانوا يعتدون، كانت القبيلة القوية الكبيرة إذا قتل عبدها انتقموا من أحرار قبيلة القاتل، وإذا قتلت المرأة منهم تقصدوا أن يقتلوا أشراف قبيلة المقتول حتى يقع الإذلال قبيلة القاتل، حتى يقع الذل للقاتل للمقتول وأهله بين عشيرته، حتى ينظر إليه بعين النقمة وعين النبذ وينبذ ولا يبقى. فهذا سياق سيق جاء النص من أجل هدم هذا الأمر، فأوجب الله عز وجل القصاص يكون في الجاني فقط أولا، ثانيا أوجب الله عز وجل أن تكون العقوبة مساوية للجريمة. هذا القصاص لا يكون في شرع الله إلا عند الحاكم أو من ينوب عنه. لا يجوز لكل إنسان قتل له قتيل أن يقوم ويقتل القاتل، هذا الأمر يحتاج إلى حكم قضائي، يحتاج إلى حكم حاكم. تجتمع عنده القرائن الأدلة والبراهين حتى لا يقع التوهم والتخيل. وهنا مسألة: لو أن رجلا تيقن أن فلانا قتل أباه أو أخاه ثم قام فقتله وهو على يقين، وقصرت البراهين أمام القضاء بأن فلانا هو الذي قد قتل وهو قد شاهد مثلا وتيقن، فالقضاء كما ذكرت لكم في هذا الدرس أن الحكم القضائي ينفذ في الظاهر دون الباطن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. أخرجه الشيخان، بل أخرجه الستة من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه. أنا تيقنت أن فلان قد قتل القاتل مهدور الدم، من قتل قاتلا لم يكتب عند الله قاتلا، من قتل قاتلا وكان مهدور الدم يصبح مهدور الدم لا يكتب عند الله قاتلا، ولكن يأثم في افتئاته وتعديه في القتل على الإمام أو القاضي أو من ينوب عنه. ثانيا، إن قصرت البراهين على إثبات أن فلانا هو القاتل فالقضاء يثبت في الظاهر دون الباطن، يقتص منه ويقتل، وإن رأى هو الذي قد قتل أباه أو أخاه وكان هو ولي الدم فيقتل إذ قتل دون إذ القضاء، مع أنه عند الله ليس بقاتل، فالقضاء أقضي بينكم على نحو ما أسمع، القضاء يكون على نحو ظاهر البينات. هنالك آيات فيها كما ذكر الله عز وجل عن ابن آدم مثلا في المائدة، قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. النفس بالنفس أيضا، النفس بالنفس تشمل الحر يقتل بالعبد والعبد يقتل بالحر، تشمل أن المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة. ولذا وقع خلاف بين العلماء في عدة مسائل تأتينا مفصلة إن شاء الله تعالى، لكن هنا المراد في هذه الآية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، المراد في هذه الآية أنها سيقت لأجل إبطال تلك العادة التي فيها الظلم، وأن القصاص قائم على أساس متين وركن ركين وهو العدل، الآن هذه العمومات أفهم الناس لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين في بعض الأحاديث ما يسعف على أن نفهم مراد الله عز وجل، ووقعت بعض القضايا كذلك تسعفنا في فهم المراد. نقرأ بعض المسائل.
مسألة: ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة،
نفس بالنفس، فالحر نفس والعبد نفس، الله يقول النفس بالنفس فالحر يقتل بالعبد. أبو حنيفة عنده قاعدة في فقهه: القرآن متواتر والأحاديث أحاد، والأحاد لا تقوى على تخصيص المتواتر، وبالتالي الأحاديث التي وردت في الصحيح في البخاري ما أخذ بها في هذا الباب، بناء على أن النفس بالنفس آية متواترة، والواجب عند المحققين من العلماء الإعمال للإهمال. ومعنى الإعمال الواجب أن نعمل بجميع ما ورد من نصوص في المسألة، الواجب أن نعمل بجميع ما ورد من نصوص في المسألة. نعم نقرأ.
وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود، وكذلك مروي عن علي وابن مسعود بن المسيب وغيرهم، مستندين إلى عموم حديث الحسن عن سمرة أنه من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصاه خصيناه. وخالفهم الجمهور فقالوا لا يقتل الحر بالعبد، لأن العبد سلعة، لو قتل خطأ لم يجب فيه دية، وإنما تجب قيمته. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بكافر، لما ثبت في البخاري عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر.
إذن هنا مسألتان. المسألة الأولى أن العبد هو ألحق بالمتاع والمال من إلحاقه بالنفس والروح، ذلك أن من قتل عبدا خطأ فالواجب عليه أن يدفع قيمته لا ديته لسيده. فالعبيد منذ الجاهلية، واستمر ذلك في بدايات الإسلام، وجعل الشرع تدابير للقضاء على العبيد، فأوجب الكفارات ورغب في العتق، ومن آذى أو عذب عبده عتق كما ثبت في الحديث وهو في صحيح مسلم: من حرق عبده أو أذاه فكفارته أن يعتقه. العبيد ما كانوا يستطيعون أن يعيشوا أحرارا، وكان بعضهم إن عتق يتأذى، يحب أن يبقى يلوذ بكبير بسيد، فيأكل طيب الطعام ويلبس حاسن اللبس ويجلس يخدم، لكن يلتقي مع أعالي القوم. إذا الموالي في زمن التابعين الذين كانوا يدخلوا على الصحابة كابن عباس وابن عمر، أصبحوا بعد وفاة الصحابة هم أعلم الناس، فطمع الناس في التسري، فأكثر مطء الإماء، والذي روج الناس طمعهم في الإماء وجود جيل ممن أدرك الصحابة من العبيد، أصبحوا كبار العلماء كعكرمة مولى بن عباس وكنافع مولى بن عمر، فهؤلاء روجوا التسري بالإماء. العبد كان العربي يأخذه مالا، يشتري عبد يشتري عبدة يشتري أبا، يزوجهم يكثر ماله. الإنسان من حيث الحرية والرق يتبع أمه لا أباه في الشرع. يعني أنا الآن حر، لو تزوجت أما فولدي عبد لمالك الأمة التي تزوجتها، ولا يطأ الأمة اثنان، رقبتها لسيدها وهي زوجة، إذا هو ما زوجها له أن يتمتع بها، فما تزوجها لحر أو لعبد فأولاده أولادها له، أولادها لمالكها. ولذا في الشرع لا يجوز أن يطأ الرجل أمة غيره إلا إن كان لا يستطيع طولا، لا يجد يسارا، لا يجد سعة، بخلاف الذي يطأ أمته هو. أما أن يطأ أمة غيره فلا، لأن من وطأ أمة غيره رق رق بعضه. ليش يعني رق بعضه؟ يعني جعل ولده رقيقا، جعل ولده عبدا. الشاهد أن العبد هو ألحق بالمتاع والمال من لحوقه بالآدمية والنفس، ولذا من قتل عبدا كان حرا فلا يقتل به على أرجح الأقوال. وأما الحديث من قتل عبدا قتلناه، هذا الحديث مداره كما ذكر بالإيماء مداره على الحسن البصري عن سمرة ابن جندب أو ابن جندب. والحسن البصري لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وما عداه لم يسمعه منه، فهذا الحديث إسناده منقطع، هذا الحديث إسناده منقطع، لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. فإذا العبد قتل حرا، فالأرجح قول العلماء وهو قول الجماهير ومذهب مالك والشافعي وأحمد رحمه الله الجميع، العبد لا يقتل، الحر به إن قتل، لكن عند الله عز وجل وزره وزر القاتل، لكن في الدنيا لا يقتل الحر بالعبد. نعم. الآن الرجل إن قتل امرأة أو إن امرأة قتلت رجلا، ثبت أن رجلا قتل امرأة فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بقتله للمرأة، فالرجل إن قتل امرأة وكان كل هما حرا فالرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل، وهذا يدخل تحت عموم النفس بالنفس. وأما هنا قوله تعالى والأنثى بالأنثى، فقد جاء في منطوق آخر وهو ما ثبت في السنة أن الرجل يقتل بالمرأة، رضخ رجل رأس امرأة فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نسمع.
ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. مسألة.
المسلم لا يقتل بالكافر، المسلم قتل كافرا وإن كان معاهدا فإن المسلم لا يقتل بالكافر، لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، هذا نص محكم. الإمام أبو حنيفة قال هذا نص أحاد، والنفس بالنفس متواتر، والأحاد لا يقوى على تخصيص المتواتر، فالمسلم يقتل بالكافر والكافر يقتل بالمسلم، الكافر يقتل بالمسلم قولا واحدا، لو أن كتابيا لو أن معاهدا قتل مسلما فالكافر يقتل بالمسلم، لكن لو وقع العكس فقتل مسلم كافرا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، هذا يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس، ليست كل نفس. النبي يقول في الصحيح بل في الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. من قتل زانيا ثيبا لا يقتل به، لأنه ما ارتكب الجرم بتمام كمال وقتل مهدور الدم، وكذا من قتل مرتدا النبي يقول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من ارتد عن دينه فاقتلوه. لكن كما قلنا هذا لا يعني أنه لا يأثم بتعديه وافتئاته على الحاكم أو على القاضي الذي يقيم الحد، لكن هو عند الله سبحانه ليس بقاتل، كما لو أن رجلا فعل فعل قتل فمثل في ميت قطع رأس ميت وليس بقاتل لا يقتل به، لكنه آثم لأنه مثل. النبي يقول صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد لعن الله الممثلين. إيش مراد الممثلين؟ الشيخ مقبل عفى الله عنه ورحمه الله في دراسة له مطبوعة في الرد على الإخوان المسلمين فذكر من شنيعهم أنهم يرون التمثيل، فذكر أن التمثيل حرام ما ذكر الحديث لعن الله الممثلين، ويقينا ليس هذا المعنى. المراد لعن الله الممثلين الذين يمثلون في الموتى، وليس المراد الممثلين الذين يمثلون على المسرح، مع أن التمثيل على المسرح ممنوع شرعا لكن الحديث لا يخصه، الحديث لا يخصه، ممنوع بأن فيه نوع كذب أولا، وثانيا فيه مجرى للكفار. نعم.
مسألة: قال الحسن وعطاء لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية، وخالفهم الجمهور لآية المائدة ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم.
قلنا في السنة وقع القتل فمن قتل امرأة قتل، كما لو أن امرأة حرة قتلت رجلا حرا كذلك تقتل. نعم.
مسألة: ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة، وذلك كالإجماع.
بل صح أن نفرا من الخوارج قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت، فتطلبهم علي بن أبي طالب وقتلهم جميعا به، وقتلهم جميعا به. فكما أن عمر لما جيء له بسبعة من أهل اليمن قتلوا رجلا واحدا فقتله، قتل السبعة، وقال والله لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل مسلم واحد لقتلتهم به جميعا. لو جماعة تواطوا على قتل مسلم ففعلوا فعل القتل فحينئذ يقتلون جميعا به. فعلي قتل مجموعة من الخوارج لما قتلوا عبد الله بن الخباب بن الأرت، وكان هذا على مسمع ومشهد جمع بل جميع الصحابة ولم يعارضهم أحد، وبالتالي أصبح هذا ما يسمى الإجماع السكوتي. نعم.
وقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو. فاتباع بالمعروف، فعلى الطالب اتباع المعروف إذا قبل الدية، وأداء إليه بإحسان يعني من القاتل من غير ضرر ولا مدافعة.
المسألة تحتاج حقيقة لشيء من بسط. الله عز وجل يقول فمن عفية، جاءت الصيغة صيغة الفعل المبني للمجهول، وفي هذا إشارة إلى تلبس العفو بأي نوع من أنواعه فمن عفية. وهنا مسألة وقع فيها خلاف بين الجمهور وبين ابن حزم. لو أن أولياء الأمور أو لو أن أولياء الدم اختلفوا فيما بينهم، فبعضهم قال نريد قتل القاتل، وبعضهم قال نريد إيش؟ نريد الدية، فهل يسقط الدم؟ هل يسقط القصاص؟ جواب نعم، لأن الله قال فمن عفية، أي واحد من أولياء الدم قال أنا عفوت بغض النظر عن منزلته وقربه. الناس في القرابة ليسوا سيئا، الناس في رجاحة العقل واتخاذ القرار ليسوا سيئا. قد يقول من كان عقله ورأيه مرجوحا ولم تكن له كبير منزلة في قومه وهو من أولياء الدم عفوت، فيسقط القصاص ويسقط الدم. إذا الآية عجيبة، جاءت بصيغة عفي، صيغة إيش؟ الفعل المبني المجهول بغض النظر عن فاعل عفا. والمراد بعفي المحو والإسقاط، عفا أثر أي زال، الإزالة والإسقاط. فأي واحد عفا من أولياء الدم تحولنا من إيش؟ من القصاص إلى الدية. هذه مسألة مهمة. ابن حزم يقول لا، لا نتحول حتى يطبق جميع أولياء الدم على العفو. إذا جميع أولياء الدم عفوا عفونا، وإذا واحد منهم قال أنا أريد الدم نمكنه من الدم، نمكنه من القصاص. والراجح قول الجمهور فمن عفي له، عفي له هذا أصبح له سلطان، له فيها نوع التملك والاختصاص، له سلطان. فمن عفي له حتى يرغبنا ربنا تعالى في العفو، قال أن تعفو عن أخيك، فمن عفي له من أخيه. جعل القاتل أخا، أخا لمن؟ لأولياء الدم. لماذا قال من أخيه؟ من أجل أن يتحقق البر. ما أجمل الآية جاءت بعد البر، الأحكام إخواني والأخلاق تتفاوت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد أو رهط يسألون عن عبادته كأنهم تقالوها، قال أنا أتقاكم لله، هم عندهم تقوى، النبي أتقى منهم، التقوى تتفاوت. البر في القصاص تتفاوت، هنالك قصاص محسن، هنالك قصاص مؤمن، هنالك قصاص مسلم. السيف بيدك، القاتل بين يديك، مكنت منه تستطيع أن تضرب فتقطع عنقه فترمي السيف تقول عفوت عنه من أجل الله ولا أريد شيئا، أعفو عن دمه وعن ديته، عن المال لا أريد شيئا. هذا قصاص من؟ هذا قصاص المحسن. هو بين يديك تستطيع أن تقتله، فرميت السيف وقلت أريد الدية، هذا قصاص المؤمن. أبيت إلا أن تقتل من قتل، هذا قصاص المسلم. فالآية جاءت على إثر آيات البر، الأحكام مع العقائد مع الأخلاق مزيج له صلة وثيقة لا يمكن أن تنفك فكاكا تاما، بينهما علاقة قوية. قال الله عز وجل مرغبا في العفو من عفي، ثم حتى يترتب الأثر فجاءت تلمس العفو ممن كان، جاء تلمس العفو ممن كان، فجاءت فعل بصيغة الفعل مبني المجهول، فمن عفي له قال من أخيه، قال شيء عفي شيء، لو عفى بالدية ولو لم يعفو الكلية، شيء نكر في سياق الشرط من، ونكر في سياق الشرط من ألفاظ العموم، فمن عفي له من أخيه شيء فهنالك حكمان، حكم من قبل أولياء المقتول وحكم من قبل أسرة القاتل. أما أولياء المقتول العفي قال فاتباع بالمعروف، اتبعوا العفو بالمعروف، فإن عفوتم فأسقطتم الدية، أو إن عفوتم قبلتم الدية مقابل العفو عن دمه وعدم القصاص منه، ينبغي أن تثبتوا على معروفكم وأن تتبعوا عفوكم المعروف. هذا خطاب موجه لمن؟ لأولياء المقتول. وأداء إليه بإحسان، هذا الخطاب موجه لمن؟ لأسرة القاتل، أدوا إليه الدية بإحسان، لا تماطلوا، أحسنوا، قابلوا الإحسان بالإحسان. في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، الدية مما خصر الله عز وجل بها، ما كانت الدية موجودة عند بني إسرائيل. يقول ابن عباس، وهذا مأخوذ من الآية، تأمل معي تتمة الآية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، تخفيف بكم ورحمة بكم، لم تكن عندما كان قبلكم، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، تخفيف خاص بكم أيها المسلمون. يقول ابن عباس كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيه الدية، فقال الله عز وجل لهذه الأمة فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، قال فالعفو أن تقبل الدية في العبد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي إليه، المطلوب بإحسان، المطلوب يؤدي إليه بإحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، قال مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك أي قتل بعد قبول الدية، قال فله عذاب أليم، من قبل الدية ثم قتل فله عذاب أليم، قال فمن اعتدى بعد ذلك الذي يقبل الدية ثم يقتل هذا عند الله معتد، وهذا يقتل، بل استنبط بعض أهل العلم من قوله اعتدى في الآية إلى أن الذي يتولى قتل من قتل من عفي عنه الذي يتولاه الحاكم ويصبح قتله حدا لا قصاصا، بمعنى رجل قتل، أولياء المقتول قبلوا الدم ثم قام واحد منهم فقتل من قتل بعد أن قبلوا الدية منه، فهذا معتدل. هذا يصبح أمره عند بعض أهل العلم إلى الوالي يقتله حدا، ولا يصالح معه على إن قبل أولياء دمه أن يسقط الدم فيعفى عنه، فيترك فينتقل الحكم من كونه قصاصا فيصبح حدا. الحد لا يقبل المصالحة، والقصاص يقبل المصالحة. الحد لا يقبل المصالحة، والقصاص يقبل المصالحة. حقيقة لا يأتيها أيضا فيها أشياء مهمة، نكون فرغنا من تفسير الآية الأولى ونرجئ تفسير الآية الثانية إن شاء الله تعالى إلى درس غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.